تسألوا الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى أما بعد فقول ربنا جل جلاله يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين هاتان الآيتان نزلتا معالجة لحالة قد اعترت جماعة المسلمين حيث كان المنافقون يطرحون الأسئلة التعنتية على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلربما قال قائلهم أين ناقتي ولربما قال قائلهم ما يكون في سفري وكذلك بعض المؤمنين الطيبين طرحوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أسئلة الله جل جلاله نهاهم عن مثيلاتها فقد قال قائلهم يا رسول الله من أبي وقال قائلهم يا رسول الله أين أبي وقال الآخر أين مدخلي فالله جل جلاله نهاهم عن ذلك كله ومثله ما سأله بعض من تنطع حين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالحج فقال قائلهم أفي كل عام يا رسول الله قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم وفي لفظ لو قلت نعم لوجبت ولتركتم ولو تركتم لكفرتم ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم فجاءت هذه الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم هذه الأشياء لو أنها ظهرت وأعلنت ففي ذلك مساءة لكم. مثال ذلك من قال يا رسول الله أين أبي؟ قال أبوك في النار. ومن قال يا رسول الله أين مدخلي؟ قال النار. ومثال ذلك أيضا أن بعض الناس قد يسأل عن الشيء الذي لم يحرم فيحرم من أجله مسألته. قال عليه الصلاة والسلام أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سئل عن شيء لم يحرم فحرم من أجله مسألته. كثرة الأسئلة هذه ليست دليل عافية. إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما ما رأيت خيرا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما سألوا إلا عن 13 مسألة كلهن في القرآن. الصحابة جمهورهم رضوان الله عليهم ما كانوا يكثرون من الأسئلة بل كانوا يتهيبون رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتظرون قدوم رجل من الأعراب يسأل من أجل أن يستمعوا ويستفيدوا. قال أنس رضي الله عنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فسكت عليه الصلاة والسلام حتى ظننا أنه قد كره مسألته. فلبث حينا ثم قال أين السائل عن الساعة؟ فقال ها أنا يا رسول الله. قال وما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة غير أني أحب الله ورسوله. فقال له عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب وقرأ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يقول أنس رضي الله عنه فوالله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام فرحنا بسؤال الأعرابي وجواب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني أشهد الله أني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأسأل الله أن يحشرني معهم وإن لم أعمل بعملهم. هكذا يقول أنس رضي الله عنه. فالله جل جلاله أدبنا. قال المفسرون وهذا النهي خاص بزمان تنزل الوحي. بزمان تنزل الوحي ما بعده لا ينهى عن السؤال إلا إذا كان تعنتا، إلا إذا كان من باب التعنت من باب الافتراض. وقد لعن عمر رضي الله عنه من سأل عن شيء لم يقع. وكان زيد بن ثابت رضي الله عنه إذا سئل عن مسألة يقول للسائل ناشدتك الله أو قد وقعت؟ فإن قال نعم أجابه بما عنده من علم، وإن قال لا قال دعها حتى تقع. وهكذا علماؤنا رحمهم الله تعالى يكرهون التعمق في السؤال والتشدد فيه. لما سأل رجل إمامنا مالكا رحمه الله فقال له ما تقول في رجل قال لآخر يا حمار؟ قال له يجلد. قال له فإن قال له يا فرس؟ قال له تجلد أنت. وهل سمعت أحدا يقول للآخر يا فرس؟ يعني مالك رحمه الله لاحظ بأن هذا الرجل يعني كما نقول بلساننا فاضي يريد أن يجرجر في السؤال. والإمام أحمد رحمه الله لما قال له رجل أيفطر المريض؟ قال نعم. قال له يأكل ويشرب؟ قال نعم. قال ويجامع امرأته؟ فأعرض عنه أحمد رحمه الله. وكذلك أبو حنيفة لما سأله السائل متى يفطر الصائم؟ قال له إذا غربت الشمس. قال له فإن لم تغرب؟ قال له آن لأبي حنيفة أن يمد رجله. يعني أنت ما تستحق أن تحترم يا من تسأل مثل هذا السؤال. فالإنسان يسأل لا مانع، لكن أولا يكون عنده نية أنه يريد من هذا السؤال العلم والعمل، لا مجرد الاستكثار من المعلومات. ثانياً، ألا تكون نية اختبار المسؤول، فإن بعض الناس يسبق له العلم بالمسألة التي يطرحها، ثم بعد ذلك يسأل من أجل أن يعرف هذا الذي يسأله أذو علم هو أم لا. أيضاً ينبغي ألا يريد بذلك التشويش على الناس، ولذلك الإمام مالك رحمه الله لما قال له قائل: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ مالك رحمه الله طأطأ رأسه ونكت بعود في الأرض وعلته الرحضاء، أي تصبب عرقا إعظاما لله عز وجل، ثم قال له: الاستواء معلوم والكيف غير معلوم والسؤال عنه بدعة. ثم قال: أخرجوه من المسجد فإني أراه رجل سوء. هذا الذي يكثر من السؤال عن صفات الله عز وجل، أو يكثر من السؤال عن القدر. ولذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما سأله سائل عن القدر قال له: بحر عميق فلا تخذه. فأعاد السؤال قال له: طريق وعر فلا تسلكه. فهناك فرق بين إنسان يسأل يريد أن يتعلم ويعمل، وبين إنسان له مآرب أخرى. والناس في زماننا أيها الإخوان على طرفي نقيض، وقل من يتوسط. بعض الناس متساهل في دينه، يقدم على المعاملة التي قد يكون فيها ربا، قد يكون فيها حرام، فإذا قيل له سل يقول: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، يستدل بالآية في غير موضعها، في غير محلها، فيكون ممن يفترون على الله الكذب. وصنف آخر موسوس، يتعمق ويشدد ويفرع ويشقق المسائل حتى يقال له حرام. ودين الله عز وجل وسط بين الغالي والجافي، دين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه. لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم، يعني لو أنكم صبرتم حتى ينزل القرآن فتسألوا عما أشكل عليكم فإن ذلك أدعى للامتثال، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تنتهكوها، وسكت عن أمور رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. عفى الله عنها والله غفور حليم. الله جل جلاله حليم، لا يعاجل عباده بالعقوبة. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم. الله جل جلاله يعظ المؤمنين بحال ناس ممن كانوا قبلهم، كانوا يسألون ويقترحون ثم بعد ذلك والعياذ بالله يكفرون. من ذلك بنو إسرائيل الذين قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا. وآخر ذلك أنه ذكر لهم صفات أربعة: إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة لا شية فيها. فماذا قالوا من سوء أدب؟ قالوا: الآن جئت بالحق، يعني كل ما مضى ليس حقا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. ولذلك بعض المفسرين في قولهم وإنا إن شاء الله لمهتدون قالوا ما قالها بنو إسرائيل تعليقا وإنما قالوها استهزاء وإنا إن شاء الله لمهتدون، شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. كذلك سألوا موسى ذلك السؤال الوقح حين قالوا أرنا الله جهرة والعياذ بالله. من ذلك أيضا أن بني إسرائيل ممن كانوا مع المسيح عيسى بن مريم قالوا له ذلك السؤال الذي لا يخلو من بلاها، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ فوعظهم عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. فبدأوا يذكرون المسوغات، فعيسى عليه السلام دعا، ثم بعد ذلك قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذب أحدا من العالمين. ومن قبل هؤلاء قوم صالح سألوا آية ماذا تريدون؟ قالوا نريد ناقة كوماء لبنها بارد في الصيف حار في الشتاء. فاشترط عليهم بأن هذه الناقة تشرب من البئر يوما ويشربون يوما، هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب عظيم. فما التزموا بهذا الشرط قال الله عز وجل فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب. وكذلك كفار قريش أولئك الذين قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. وكانت عاقبتهم أنهم استمروا على كفرهم فقتل الله صناديدهم يوم بدر كفارا وألحق بهم آخرين يوم أحد وآخرين يوم الأحزاب وهكذا. ولذلك ربنا جل جلاله يعظنا بحال من قبلنا، قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. يقول الله عز وجل ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. لو أن سائلا سأل قال ما علاقة هذه الآية بما قبلها؟ الجواب أيها الإخوة الكرام أن هذه الآية كما يقول ابن عاشور رحمه الله قد جعلها الله في مقابل قوله جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. هنا قال ما جعل الله من بحيرة، الله جل جلاله ذكر تلك الشعائر التي أمرنا بتعظيمها. نحن مأمورون بأن نعظم البيت الحرام وأن نعظم الشهر الحرام وأن نعظم الهدي والقلائد، لكن هذه التي اخترعها أولئك الكفار الفجار حين شرعوا في الدين ما لم يأذن به الله، الله جل جلاله ما جعلها، بمعنى أنه ما شرعها سبحانه. ثم وجه آخر بأن الله جل جلاله لما نهانا عن تحريم الطيبات فقال يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيباتي ما أحل الله لكم، يذكر هاهنا نماذج لتلك الطيبات التي حرمها الناس بأهوائهم لا بشرع ربهم. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. قوله جل جلاله ما جعل بمعنى ما شرع، فالجعل إما أن يكون كما مضى الكلام مرارا إما أن يكون جعلا كونيا وإما أن يكون جعلا شرعيا، ها هنا المقصود الجعل الشرعي، ما جعل الله أي ما شرع الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. هذه ألفاظ أربعة. ما هي البحيرة أيها الإخوة؟ البحيرة فعيلة بمعنى مفعولة، بحيرة بمعنى مبحورة. ما هي البحيرة؟ قالوا بأنها الناقة إذا أنتجت 5 أبطن آخرها ذكر فإنه يبحر أذنها، أي يشق أذنها طولا وعرضا، فالبحر هو الشق. ومنه حديث حفر زمزم، وفيه بأن عبد المطلب قد بحرها، بحرها بمعنى شقها، بحرها بمعنى شقها، فالبحر هو الشق. ما جعل الله من بحيرة، الناقة إذا أنتجت 5 أبطن آخرها ذكر فإنهم كانوا يشقون أذنها طولا وعرضا، ثم يقولون لا تحلب ولا تركب ولا تجز، ثم يقولون اللهم إن عاش فعفي وإن مات فذكي. هذه خرافات جاءوا بها من عندهم. الناقة إذا أنتجت 5 أبطن آخرها ذكر يشقون أذنها طولا وعرضا، ثم بعد ذلك يجعلونها معفية من سائر التكاليف، لا يحلب درها، لا يجز صوفها، لا يؤكل لحمها، لا يركب ظهرها، ثم بعد ذلك يعلقون يقولون اللهم إن عاش فعفي يعني ما يمسه أحد، وإن مات فذكي يعني مذكى نأكله، وكان يأكله النساء دون الرجال، وأحيانا الرجال دون النساء. قالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. وقيل بل المراد الناقة إذا أنتجت 10 أبطن، وقيل غير ذلك. المهم هي خرافة من خرافاتهم، وتجمع البحيرة على بحائر، على بحائر، وأنشدوا محرمة لا يطعم الناس لحمها ولا نحن كذاك البحائر، ولا نحن في شيء كذاك البحائر، محرمة لا يطعم الناس لحمها ولا نحن في شيء كذاك البحائر. السائبة أيها الإخوان بمعنى المسيبة، فاعلة بمعنى مفعولة أيضا، كما في قول الله عز وجل فهو في عيشة راضية بمعنى مرضيا عنها، مرضيا عنها. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة. ما هي السائبة؟ كان الرجل إذا قدم من سفر أو نذر نذرا أو شكر نعمة سيب بعيرا، بعير يكون مسيبا، ولربما يلقاه الرجل الذي أدركه الإعياء يعني التعب الذي لا يجد دابة فلا يركبها، التزاما بتشريع الجاهلية. وسائبة لله تنمي تشكرا، إن الله عافى عامرا أو مجاشعا. وسائبة لله تنمي، تنمي أي تسمن وتبدن تشكرا، إن الله عافى عامرا أو مجاشعا، يعني ينذرون إن عافاني الله من كذا أن أسيب، أن أسيب بعيرا. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة. ثم قال ولا وصيلة. قالوا الوصيلة هي واحدة الغنم إذا أنتجت 5 أبطن في كل بطن عناقان، المجموع 10. هذه أيضا يسيبونها لأصنامهم، خاصة إذا جاءت في البطن الأخير بذكر وأنثى فيقولون وصلت أخاها، وصلت أخاها. هذه هي الوصيلة. ثم قال سبحانه: ولا حام. ما هو الحام؟ البعير إذا خرج من ظهره 10 أبطن، يعني بعير نزى على الناقة حتى حملها مرة بعد مرة فأنتجت 10 أبطن، فإن هذا البعير أيضا يسيب. وقيل: بل البعير يسيب إذا ركب ولد ولده، يعني إذا كان حيا وولده أنتج ولدا وهذا الولد ركب ظهره. وأنشدوا في ذلك: حماها أبو قابوس في عز ملكه كما حمى أولاد كما حمى أولاد أولاده الفحل. حماها أبو قابوس في عز ملكه كما حمى أولاد أولاده الفحل. فالبعير إذا أنتج 10 أبطن أو إذا ركب ولد ولده كانوا يسيبون. من أين أتوا بذلك؟ من بعض المخرفين المبتدعة، وعلى رأسهم عدو الله ورسوله عمرو بن لحي. الحديث رواه مسلم في صحيحه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن لحي يدر قصبه في النار. والقصب بإسكان الصاد أي الأمعاء والعياذ بالله. وفي الرواية الأخرى: يؤذي أهل النار نتن ريحه. كان أول من نصب الأنصاب وسيب السوائب. هذا الرجل من أهل مكة ذهب إلى الشام إلى بلد يقال لها مآب في البلقاء على أطراف الشام، فوجد هناك بقية العماليق يعكفون على أصنام لهم، فقال لهم: ما هذه الأصنام؟ فقالوا: هذه أصنام بها نستمطر فنمطر وبها نستنصر فننصر. فقال: لو أعطيتموني منها صنما أذهب بها إلى قومي من العرب. فأعطوه بعضها فجاء بها عن طريق البحر ثم نصبها حول الكعبة ودعا الناس إلى عبادتي. هذه أول دخول عبادة الأصنام. أول من غير دين إبراهيم عدو الله ورسوله هذا، ما اسمه؟ عمرو بن لحي الخزاعي. عمرو بن لحي هو الذي غير دين إبراهيم، الحنيفية السمحة. ثم أتى للناس بهذه البدع، فالله جل جلاله ينفي أن يكون هذا من شرعه ودينه. الله سبحانه في القرآن بيّن لنا أن المحرمات 4 لا زيادة عليها: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. ولذلك الله جل جلاله أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يقول لهؤلاء: قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. هؤلاء أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، شرعوا في دين الله ما لم يأذن به الله. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. قال سبحانه: ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. يعني ما حجتهم؟ أنهم يفترون، مفترون على الله الكذب. ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. وهكذا أيها الإخوة الكرام، كل من اتخذ إلها من دون الله فقد افترى على الله الكذب. كل من شرع في الدين ما لم يأذن به الله فقد افترى على الله الكذب. افترى على الله الكذب. لذلك عدو الله السامري عجلا جسدا له خوار، ودعاهم إلى عبادة ذلك العجل فأطاعوه إلا نفرا يسيرا. الله جل جلاله ماذا قال؟ إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا، ثم قال وكذلك نجزي المفترين. قال أهل التفسير هذه الآية سيف على عنق كل مبتدع. هذه الآية قول الله عز وجل وكذلك نجزي المفترين، مثل ما قال الله عن قوم لوط وأرسلنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك، ثم قال وما هي من الظالمين ببعيد. من يعملون مثل عمل قوم لوط الله جل جلاله سيعذبهم كما عذب قوم لوط. كذلك هذا السامري عدو الله ورسوله الذي اتخذ إلها غير الله وافترى على الله الكذب حين قال لقوم موسى هذا إلهكم وإله موسى فنسي. موسى عليه السلام دعا عليه قال له فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، يعني يقول لو أسأل الله العظيم أن يبتليك بداء لا تستطيع معه أن تمس أحدا ولا أن يمسك أحد، لا مساس. ثم قال له وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليوم الأسفل. الذين عبدوا العجل الله جل جلاله كتب عليهم تلك المقتلة العظيمة. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، أمرهم بأن يجلسوا ضحوة في مكان محتبين كل من عبد العجل، وأمر من لم يعبد العجل بأن يقوموا وفي أيديهم السيوف مسلطة. ثم قال لعن الله من رفع يده، لعن الله من حل حبوته، وألقى الله عليهم ظلمة فأعملوا سيوفهم في هؤلاء العابدين للعجل حتى أفنوا منهم كما يقول المفسرون 70,000، 70,000 قتلوهم. فضج موسى إلى الله عز وجل داعيا وقال يا رب أفنيت بني إسرائيل، فالله عز وجل أمرهم بالكف ورفع عنهم تلك الظلمة وجعل لمن قتل شهادة ولمن بقي توبة استجابة لدعاء نبي الله عليه الصلاة والسلام. الله جل جلاله قال إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا، ذاك الذي حصل. ثم قال وكذلك نجزي المفترين. إياك إياك أيها المسلم أن تشرع في الدين ما لم يأذن به الله، فإن البدعة مرتعها وخيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قد احتجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. والعلماء رحمهم الله قالوا لإبليس مع ابن آدم 6 درجات يحاول أن يوقعه في الدرجة تلو الأخرى، إن عجز عن الأولى أوقعه في الثانية. قالوا أول درجة الشرك، الشرك يحرص إبليس على أن يوقع ابن آدم فيها. لما؟ لأنه يعلم أنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. عجز عن هذه قالوا يوقعه في البدعة. الدرجة الثانية ما هي؟ البدعة. عجز يوقعه في الكبيرة، عجز في الصغيرة، عجز يشغله بالعمل المباح عن العمل الواجب، يشغله بالتجارة مثلا وهي مباحة عن الصلاة التي هي فرض واجب، يشغلوا بمداعبة الزوجة والعيال وعمل مباح عن الصلاة وهي عمل واجب. هذه كم درجة؟ 5. الأولى الشرك، الثانية البدعة، الثالثة الكبيرة، الرابعة الصغيرة، الخامسة يشغله بالمباح عن الواجب، ثم السادسة يشغله بالعمل المفضول عن العمل الفاضل. عملان كلاهما محبوب عند الله، لكن أحدهما أفضل من الآخر. مثال ذلك من شغل بقيام الليل عن صلاة الصبح، أيهما أحب إلى الله؟ ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فهذا يقوم الليل حتى إذا دنا طلوع الفجر نام، ما استيقظ إلا بعد طلوع الشمس، إبليس يضحك. أو دهم العدو أرضا للمسلمين، ما الواجب هاهنا؟ جهاده ودفاعه. فجلس بعض الناس مشغولا بتلاوة القرآن أو بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، نقول نعم هو في عمل صالح، ولكن ذاك أصلح وأفضل، بل هو واجب الوقت. واضح أيها الناس؟ فلا تشرع في الدين ما لم يأذن به الله، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. كل الكفر كان منشأه بدعة، بدعة أحدثها فلان من الناس ثم تابعه الناس عليها. والنبي عليه الصلاة والسلام لما وعظ أصحابه تلك الموعظة التي وجلت منها قلوبهم وذرفت منها عيونهم، كان مما قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ونعني بذلك أيها الإخوان البدعة بدعة الدين، وإلا في الدنيا ابتدع كما تشاء، ابتدع اخترع كما تشاء. ومعلوم أيها الإخوان أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما كانوا يلبسون ملابسنا هذه، ولا كانوا يطعمون طعامنا هذا، ولا كانوا يركبون مراكبنا هذه، ولا كانوا يسكنون مساكننا هذه، بل حتى المساجد الآن، هذه الآلات التي نتكلم بها، وهذه الثريات التي نستنير بضوئها، وهذا الفراش الوثير الذي نجلس عليه، ما كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا كله من العفو، وسكت عن أمور رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. أما العبادة، العبادة التي تتقرب بها إلى الله عز وجل، لا بد أن تتقيد بالجنس والسبب والزمان والمكان والكمية والكيفية، الكمية والكيفية، يعني المقدار والكيفية، لا تتعدى حدود الشرع في شيء من ذلك. وأكثرهم لا يعقلون، الله جل جلاله يحكم على هؤلاء المحدثين في الدين ما لم يأذن به الله بأن في عقولهم خفة، وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. هذه الآية أيها الإخوان قد مضى معنا تفسير نظيرتها، الآية 70 بعد 100 في سورة البقرة: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. يقول الإمام الرازي رحمه الله في تفسيره: دلت هذه الآية على أن المقتدى به هو العالم المهتدي، وعلامة اهتدائه أنه يملك الحجة والدليل، دلت هذه الآية على أن المقتدى به هو العالم المهتدي، وعلامة اهتدائه أنه يملك الحجة والدليل. بمعنى أيها الإخوان، ليس كل من قال قولا اتبعناه، وليس كل من شرع أمرا صدقناه، لا. الله جل جلاله علمنا أن نقول هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ديننا دين البرهان، ليس في ديننا أن يقول القائل ولو طالت لحيته ولو كبرت عمامته أن يقول للآخر اغمض عينيك واتبعني، أو أن يقول له قلدني ولا تسأل. لا، ليس هذا لأحد بعد الأنبياء، ليس هذا لأحد بعد الأنبياء. الرسول صلى الله عليه وسلم وحده هو الذي يتبع من غير تعليل. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أما أنا وأنت وهو وهي، كلنا مطالبون به البرهان، هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هؤلاء الكفرة الفجرة كانوا إذا دعوا إلى الله ورسوله، كانوا إذا دعوا إلى الكتاب والسنة قالوا حسبنا، أي كافينا، حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. هؤلاء هم المقلدة، يقلدون الآباء والأجداد. إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على طريقة، وإنا على آثارهم مهتدون مقتدون. هذه الحجة النكدة. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا كافينا ما وجدنا عليه آباءنا. قال الله عز وجل موبخا مقرعا مستنكرا تلك المقالة، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. همزة الاستفهام للإنكار والتوبيخ، والواو قال بعض المفسرين بأنها عاطفة، والصحيح الذي رجحه غير واحد بأنها واو الحال، أي والحال أن آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يعني هل كان آباؤهم علماء؟ هل كان آباؤهم يصدرون فيما يقولون عن وحي منزل أو شرع معصوم متبع؟ اللهم لا هذا ولا ذاك. فلم يبق إلا أنهم على الله مفترون. أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. ثم قال جل من قائل يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، عليكم هذا اسم فعل أمر بمعنى إلزموا، وهو أسلوب إغراء، عليكم أنفسكم. قال سبحانه لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. الله جل جلاله يقسم الناس إلى ضال ومهتدي. إلى الله مرجعكم جميعا، مصيركم ومآبكم أنكم توقفون بين يدي الله عز وجل، وتعرض عليكم أعمالكم، وتسألون عن النقير والقطمير. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. أيها الإخوة الكرام، انتبهوا، هذه الآية يغلط في الاستدلال بها أكثر الناس، مثل ما ذكرت لكم قبل قليل أن بعض الناس يتلبس بالمعاملة المحرمة، فإذا قيل له سل أهل العلم قال لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. كذلك بعض الناس يرى المنكر فاشيا والمعروف معطلا، ومحارم الله قد ارتكبت وحدوده قد انتهكت، فإذا قيل له فلنغير هذا المنكر فلنتكلم يقول عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. والحديث رواه الترمذي أن الصديق أبا بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على المنبر خطيبا فقال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعذاب من عنده. طيب، هذه الآية أيها الإخوان لا تعارض الآيات التي فيها وجوب الأمر والنهي، كقول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وكقوله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وكقوله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. والله جل جلاله لعن بني إسرائيل لأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. هذه الآية متى نستعملها؟ الحديث رواه الترمذي عن أبي معاوية الشعباني رحمه الله قال: سألت أبا ثعلبة الخشني عن هذه الآية فقال له: سألت خبيرا. أبو ثعلبة الخشني يقول له: سألت خبيرا. ثم قال: سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن السند متصل تماما، هو يسأل والذي يجيب من أنزل الله عليه القرآن. فقال: بل مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر حتى إذا رأيت هوى مطاعا وشحا متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام، فإن من ورائكم أياما الصابر فيهن على دينه كالقابض على الجمر، للعامل منهم يومئذ أجر 50 منكم. قلت: يا رسول الله، منا أم منهم؟ قال: بل منكم، فإنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون. إذن أيها الإخوان، النبي عليه الصلاة والسلام يعين زمانا إذا رأيت فيه الهوى متبعا والدنيا مؤثرة والشح مطاعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه. الحمد لله رب العالمين، هذا ليس حاصلا في زماننا. كثير من الناس ممن يكون على منكر إذا قلت له اتق الله فإنه يقول لك: جزاك الله خيرا، أو يسكت حياء. كثير من الناس إذا كان مقصرا في الصلاة مثلا فقلت له اتق الله فإن الصلاة فرض الله يقول: جزاك الله خيرا، ادعو الله لي، أنا والله مقصر، استحوذ علي الشيطان، أنا كذا أنا كذا، ويبدأ يلوم نفسه. ولذلك أيها الإخوة الكرام، هذه الآية ما جاء زمانها، ما جاء زمانها. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر الصحابة، والحديث في الترمذي، قال لهم: إنكم في زمان من ترك فيه عشر ما يؤمر به هلك، وسيأتي على الناس زمان من عمل فيه بعشر ما أمر به نجا. زمن الصحابة: من ترك عشر الدين هلك، سيأتي على الناس زمان من يعمل فيه بعشر الدين نجا، بسبب أن الدين قد طمست معالمه وغيرت حدوده. أخيرا أيها الإخوة الكرام، هذه الآيات الكريمات تدلنا على خطورة الإفتاء في دين الله بما لا نعلم، لأن الله جل جلاله قال: ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وقال في آية أخرى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا علما نافعا وأن يرزقنا عملا صالحا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.